نحن نقول لله جل وعلا يدان، فما أعلمنا الخالق الباري في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه ويطوي السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمينان لا شمال فيهما، ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه أقوى بني آدم وأشدهم بطشا له يدان عاجز عن أن يقبض على أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من 7 أراضين، ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأراضين 7 بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له، وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوه وكانوا عاجزين عنه، فكيف يكون يا ذوي الحجى من وصف يد خالقنا بما بينا من القوة والأيد ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوق، أم كيف يكون مشبها من يثبت لله أصابع على ما بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للخالق الباري ويقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع تمام الحديث، ويقول إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته أو أرض من أراضيه 7 بجميع أيديهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه، فكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبته الله لنفسه وثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم مشبها يدي ربه بيدي بني آدم؟ نقول لله يدان باسطتان ينفق كيف يشاء، بهما خلق الله آدم عليه السلام وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين، وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة ثانية غير باقية بالية تصير ميتة ثم رميما، ثم ينشئه الله خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين، فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا ثبتوا للخالق ما ثبته الخالق لنفسه وثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وقول مقالة هؤلاء المعطلة يجب أن كل مؤمن يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة، ومن وصف ما وصف الله يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق، فيجب على قول مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليهم لعائن الله، قل هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم غير مقرين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه. نقول لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين شديد البطش عالم بكثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة بيد ضعيف البطش من الآدميين خلو من الصناعات والمكاسب أخرق لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، لو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهد أو كبير هرم يرعش لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش، أو يقول له يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع، أما يقول له سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجى والنهى أخطأت يا جاهل، أخطأت يا جاهل التمثيل ونكست التشبيه ونطقت بالمحال من المقال، ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب فالعلم عنده محيط أن اسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني، وإن لم يجز إطلاق اسم التشبيه إذا قال المرء لابن آدم يدان وللقرد يدان وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمى مشبها من يقول لله يدان على ما أعلم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقول لبني آدم يدان ويقول ويد الله بهما خلق آدم وبيده كتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوقة على ما ثبت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين وفي هذا الباب، وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه فهذا تبديل لا تأويل، والدليل على نقص دعواهم، والدليل على نقض دعواهم، والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منهما، كما قال لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأعلمنا عز وجل أنه خلق آدم بيديه، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمتيه كان مبدلا لكلام الله. وقال عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى؟ ألا يعقل ذو الحجى من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شر من الجهل؟ بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمينان لا شمال فيهما. جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار، إذ إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين. جل ربنا وعز عن شبيه خلقه. وافهم ما أقول من جهة اللغة، تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة. قوله: بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة أو منبسطة، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر. فلما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان، كان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما، وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية دالة أيضا على أن ذكر اليد في هذه الآية ليس معناه النعمة. حكى الله جل وعلا قول اليهود فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. فقال عز وجل ردا عليهم: غلت أيديهم. وقال: بل يداه مبسوطتان. وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله غلت أيديهم أي غلت نعمهم، لا، ولا أراد اليهود أن نعم الله مغلولة، وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم في قولهم يد الله مغلولة. وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد قدمنا ذكر إنفاق الله عز وجل بيديه في خبر همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها نفقة. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينفق بيمينه، وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء. وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله آدم بيده أي بقوته، فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضا، وهو جهل بلغة العرب. والقوة إنما تسمى الأيد في لغة العرب لا اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. قد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيد، فاليدان غير الأيد، إذ لو كان الله عز وجل خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا شك ولا ارتياب أن الله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته، أي إذا كان قويا على خلقه. فما معنى قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند هؤلاء المعطلة؟ والباعوض والنمل وكل مخلوق، فالله خلقهم عنده بأيد وقوة.
نعم، أحسن. تقدم لنا الكلام فيما سبق على حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه الذي ساقه المصنف من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي أي عبد الله بن وهب. نعم، لا عفوا، هذا الحديث السابق هو حديث شهر بن حوشب، هذا حديث سابق وهو حديث شهر بن حوشب، ثم ساق حديثا آخر وهو حديث أبي ذر، قال: وروى عبد الله بن رجاء عن شرحبيل بن الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء صرفه، وإذا شاء بصره، وإذا شاء نكسه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث ضعيف من حيث الإسناد، فعبد الله بن رجاء وهو الشامي فيه جهالة غير مشهور، ونقل عن أبي حاتم الرازي أنه جهل. ذكر الذهبي في الميزان عن الكتاني أنه نقل عن أبي حاتم الرازي أنه جهله. نعم، وشرحبيل بن الحكم أيضا مجهول، وقد تبرأ المصنف من عهدته. وكذلك أيضا عامر بن نائل كذلك أيضا مجهول. وأما كثير بن مرة فالذي يبدو والله أعلم أنه الحضرمي، أنه الحضرمي الشامي، وكثير بن مرة هذا ثقة، كثير بن مرة هذا ثقة. نعم، فهذا الإسناد إسناد ضعيف، ولكن قوله أن القلوب أو قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا ثابت في الصحيح، هذا ثابت في صحيح مسلم، وتقدم لنا الكلام على ذلك، تقدم لنا الكلام على ذلك. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله فقال ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين. نعم، وهو إثبات هذه الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، فيده جل وعلا لا تشبه أيدي خلقه، كما أن وجهه جل وعلا لا يشبه أوجه خلقه. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، وكل من ينتسب إلى القبلة يثبت ذاتا لله عز وجل، سواء كانوا من الجهمية أو كانوا من المعتزلة أو كانوا من الأشاعرة، نعم، والماتريدية وغيرهم ممن ضل الطريق المستقيم في هذا الباب، فكلهم يثبتون ذاتا لله عز وجل، وأن هذه الذات لا تثبت، وأن عفوا هذه الذات لا تشبه باقي الذوات من خلقه جل وعلا، فكما أن ذاته جل وعلا تليق به فكذلك صفاته المتصف بها سبحانه وتعالى. فالقول في اليدين كما قال المصنف رحمه الله نقول في اليدين كقولنا في الوجه والعينين. ثم قال تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله وبينه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبعي السنن. مذهب أهل السنة والحديث هو المذهب الحق. نعم، أهل الحديث والآثار هم الذين ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه على الوجه الذي يليق به جل وعلا، ونفوا ما نفاه الله عز وجل على نفسه، وهذا لا شك هو الحق. فنحن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة، لا نزيد على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا ننقص ما جاء في الكتاب والسنة. فالزيادة لا شك أن هذه ممنوعة، يعني أن يزيد الإنسان صفة ويثبتها لله والله جل وعلا ما أثبتها، فلا شك أن هذا مردود. كما أن صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه لا يجوز للإنسان أن ينفي هذه الصفة، فلا نتعدى الكتاب والسنة. قال وتقف على جهل من يسميهم مشبهة، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. طبعا الجهمية، ويدخل في الجهمية كل من أول صفات الله جل وعلا، لأن أهل السنة يلحقون الأشاعرة أيضا في بعض الأحيان يلحقونهم بالجهمية، لأن الجهمية أصبح هذا الاسم علما على من ضل الطريق المستقيم في باب أسماء الله وصفاته، أو من ضل الطريق المستقيم في باب الاعتقاد والتوحيد. فكل من ضل الطريق المستقيم في هذا الباب قد يلحق بالجهمية، فلا شك أن الأشاعرة من هذا الباب يلحقون بالجهمية، لكن لا شك أن الأشاعرة ليسوا مثل الجهمية الخالصة، فالجهمية الخالصة أنكروا صفات الله عز وجل وكذلك أسماءه، ولم يثبتوا إلا الخالق والقادر والمريد. الخالق والقادر والمريد، قال الإنسان ليس له إرادة، مسلوب الإرادة، وليس طبعا أنه بخالق. نعم، وكذلك أيضا فيما يتعلق نعم الخالق والمريد، وماذا قلت الاسم الثالث؟ القادر. فقال الإنسان أيضا مجبور كويشة، الإنسان مجبور كويشة. نعم، فالجهمية جمعوا بين ثلاثة أشياء، ولذلك يقال يعني ثلاث جيمات: جهمية في باب الأسماء والصفات، ومرجئة في باب الإيمان، فهم كذلك أيضا في باب الإيمان مرجئة، وكذلك أيضا في باب ما يتعلق بإثبات الأفعال. طبعا لا شك الإنسان هو الفاعل، الإنسان هو الفاعل والله عز وجل خالق فعله، الإنسان هو الفاعل والله عز وجل هو خالق فعله جل وعلا. فهم قالوا مجبوب، قالوا هو الإنسان مجبوب. فهذه الجيم الثالثة، فهم جهمية في باب الأسماء والصفات ومرجئة في باب الإيمان، نعم يقولون بالإرجاء، نعم، وهو أنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، نعم. وفي باب القدر هم جبرية، في باب القدر هم جبرية، فيجعلون الإنسان مجبور كريشة، يسلبونه الإرادة والمشيئة، والله جل وعلا أعطى الإنسان مشيئة وإرادة، ولكن لا شك أن مشيئة الإنسان وإرادة لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان عنده مشيئة وعنده إرادة، نعم، فهم سلبوه ذلك وقالوا أنه مجبور كريشة في مهب الريح. هم جمعوا بين هذه الجيمات الثلاثة، نعم. فأقول أن الأشاعرة ليسوا مثل الجهمية الخالصة، ليسوا مثل الجهمية الخالصة، وإن كان شابهوهم في أشياء كثيرة أو اتفقوا معهم في مسائل عديدة من قضايا التوحيد والاعتقاد، لكن ليسوا هم مثل الجهمية الخالصة، نعم، في باب الأسماء والصفات، وهم يثبتون بعض الصفات، يثبتون يعني سبع صفات، ويقول ما تريدية يزيدون عليهم بصفة ثامنة وهي صفة الخلق، نعم. والماتريدية والأشاعرة يتفقون في كثير من قضايا التوحيد والاعتقاد عندهم، نعم، وبينهم خلافات دقيقة، بينهم خلافات دقيقة. وهناك من ألف مؤلفا يبين فيها الاختلاف بين مذهب الأشاعرة والماتريدية، وهذا الاختلاف في أشياء دقيقة، ولا في كثير من القضايا هم يتفقون عليها، في كثير من القضايا هم يتفقون عليها، نعم نعم. حتى في قضايا الإيمان عندهم مرجاء، حتى الأشاعرة لا شك أنهم مرجئة في قضايا الإيمان، الأشاعرة مرجئة، نعم، ولا يخلص الإنسان من مذهب الإرجاء حتى يقول بأكنية الاعتقاد في الإيمان والعمل في الإيمان، وكذلك أيضا القول، لا بد من الاعتقاد الذي يكون بالقلب، ولا بد من العمل بالإيمان الذي يترجم عن هذا الاعتقاد الذي قام بالقلب، ولا بد كذلك من القول بالنطق بالشهادتين وما شابه ذلك. فحتى يتخلص الإنسان من مذهب المرجئة، فهم أيضا الأشاعرة في باب الإيمان والعمل هم مرجئة في هذا الباب، نعم. ويقولون أن الأعمال شرط كمال، لا ليست بركن. طبعا عندنا مذهب الخوارج والمعتزلة يقولون أنها شرط في الإيمان، بحيث عندهم إذا ذهب بعضها ذهب كلها. وأما أهل السنة والحديث فيقولون أن العمل ركن، في فرق بين كون شرط، الشرط إذا ذهب بعضه ذهب كله، وبين كونها ركن أو كون العمل ركن، قد يذهب بعضه ولا يذهب كله، نعم. يعني مثلا القول الصحيح أن من ترك الزكاة تكاسلا وترك الصيام أيضا، نعم، تكاسلا واتباعا لشهوته، وأيضا لم يحج لا جحدا، فهذا لا يكفر، لكن لو ترك الصلاة فلا شك في كفره، لو ترك الصلاة فلا شك في كفره. فالأشاعرة أيضا في باب الإيمان والعمل هم مرجئة، نعم، فهم يشابهون المرجئة في قضايا كثيرة، نعم، فهم يشابهون عفوا الجهمية في قضايا كثيرة، فلذلك يدخلون أحيانا معهم، أو السلف يطلقون اسم الجهمية حتى على الأشاعرة. فلا شك أن المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والحديث. ولماذا هذا المذهب صحيح؟ صحيح لأن من قال بهذا القول اتبع الكتاب والسنة، لأن من قال بهذا القول اتبع الكتاب والسنة، حنا نبغي ما في الكتاب والسنة. فالذي في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وأيضا أثبت لنفسه صفات، فما الواجب علينا؟ هو أن نثبت هذه الأسماء والصفات لله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى بدون زيادة ولا نقصان، نعم، كما تقدم. قال طبعا الجهمية وأمثالهم يطلقون على أهل السنة والحديث، يطلقون عليهم بأنهم مشبهة، وفي الحقيقة هم المشبهة، لأنهم ما قالوا بإنكار صفات الله عز وجل إلا بعد أن شبهوا أولا. كيف ذلك؟ قالوا إذا أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك. إذن نحن لا نثبت هذه الصفات. نعم، ولا شك أن مقالتهم باطلة، فنحن نثبت هذه الصفات لإثبات الله عز وجل ورسول عليه الصلاة والسلام، لإثبات هذه الصفات لله، فنحن نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم، وسوف يأتي أيضا كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة نفي التشبيه. نعم، فقال المصنف: إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. معطلة لأنهم عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، فهم معطلة، فهم معطلة. والتعطيل ينقسم إلى قسمين، التعطيل ينقسم إلى قسمين: إما تعطيل أكبر وإما دون ذلك. التعطيل الأكبر طبعا لا يقول به إلا الكفار، التعطيل الأكبر أو من قال به يكون كافرا، وهو تعطيل الله عز وجل عن أسماء وصفاته بالكلية، وهذا ووصفه بصفات السلب لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، وخلاصة ذلك يؤدي إلى إنكار وجود الله، لأن لا يعقل يوجد شيء إلا وله صفات، فكيف بالخالق أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى؟ أقول ما من شيء إلا وله صفات. نعم، فكيف بالخالق جل وعلا العظيم الكبير سبحانه وتعالى؟ فعندما أنكروا كل صفاته وكل أسماءه ووصفوه بالسلوب، يعني لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، إذن الخلاصة ما هي؟ الخلاصة هو أن مقالتهم تؤدي إلى إنكار الخالق سبحانه وتعالى. الآن ولله المثل الأعلى، عندما الإنسان يقول عندي بيت، لكن يقول هذا البيت غير مبني وليس له غرف، ليس له غرف وليس فيه حمامات وليس فيه مطبخ وليس فيه كذا وليس فيه كذا، إذن ما هناك بيت. إذا كان يقول أن هذا البيت ما فيه غرف، إذن كيف يكون بيت؟ ولا في حمام ولا في مطبخ، وله مبني وله مصبوغ وله كذا، ولا له باب ولا له شيء. إذن لا شك هذا نفي لهذا البيت. فالمعطلة على هالقسمين: القسم الأول التعطيل الأكبر أو التعطيل الكلي، فهذا يؤدي إلى إنكار الله، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ومن قال به فهو كافر. القسم الثاني التعطيل الأصغر الذي دون ذلك. نعم، طبعا أصغر هو كبير، لكن أصغر بالنسبة للأول. نعم، هذا التعطيل مثل ما وقع فيه الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة وأمثالهم، هذا تعطيل أصغر بالنسبة للأول. نعم، فهذه المقالة مقالة لا شك مقالة كفرية، لكن هؤلاء لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة عليهم، ولما قالتهم كفرية، كيف الله عز وجل يقول لي يد وهم يقول لا ليس لله يد، والله تعالى يقول لي وجه وهم يقولون لا ليس لله وجه، والله تعالى يقول لي سمع وبصر وهم يقولون لا، أو يقول لي عين وهم يقولون لا؟ فلا شك هذه مقالة كفرية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالجهمية لا شك أنهم معطلة، قال جاهلون بالتشبيه. نعم، هم جاهلون بالتشبيه، لأن من أثبت الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به هذا ليس بمشبه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنزه نفسه جل وعلا عن أن يشبه أحدا من خلقه، وأثبت له السمع والبصر، أثبت له الصفات جل وعلا، ومن ذلك صفة السمع والبصر. نعم، فهم جاهلون بالتشبيه الذي كما تقدم، الذي يثبت لله عز وجل ذاتا وأسماء وصفات لا تشبه شيء من ذوات وصفات خلقه، بل على الوجه الذي يليق به ما شبه الله بخلقه. ونحن كما تقدم لماذا نثبت ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت ذلك لنفسه، قال: نحن نقول لله جل وعلا يداني، كما تقدم اتفق أهل السنة والجماعة على أن لله يدان جل وعلا، كما علمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله كما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان. نعم، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين، كما تقدم لنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. نعم، فكلتا يديه جل وعلا يمين، على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه ويطوي السماء بيده الأخرى. نعم، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر، وكلها ثابتة في الصحيح. نعم، ومرت علينا من قبل، قال وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما. ونقول طبعا تقدم لنا الكلام على أن ما وقع في حديث ابن عمر في بعض الروايات من ذكر الشمال، فهذه اللفظة لا تصح، شاذة، لأن فيها عمر بن حمزة وهو متكلم فيه، والحديث جاء من طرق أصح وليس فيها هذه اللفظة. نعم، وتكلم على ذلك البيهقي وابن حجر، وبعض أهل العلم أثبتوها، بعض أهل العلم أثبتوها، لكن من حيث الإسناد الأقرب أنها لا تثبت، والله أعلم. قال ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه أقوى بني آدم وأشدهم بطشا. نعم، له يدان عاجز عن أن يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أراضين. هو قصد المصنف هنا رحمه الله أن يبين أن يدي الله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، وأن لا تشبه أيدي المخلوقين. نعم، يرد على من أنكر صفة اليد وزعم أن إذا أثبتناها وقعنا في التشبيه، فرد المصنف على هذا الشخص أو على أمثال هؤلاء الأشخاص بأن يدي الله عز وجل لا تشبه أيدي خلقه وأنها تليق به سبحانه وتعالى. نعم، قال ولو أن نعم جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأراضين السبع بعيدين كانوا عاجزين، ولا شك بخلاف الله تعالى كما قال عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. نعم، قال كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له، وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك. نعم، والله تعالى يقول والسماوات مطويات بيمينه، وكذلك لو اجتمعوا جميعا على نعم قال ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه، فكيف يكون يا ذوي الحجة أي أصحاب العقول من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيدي، ووصف نعم يقول هنا المحقق عندي من القوة والأيد، طبعا في فرق بين اليد والأيد كما سوف يأتي، الأيد هو القوة، الأيد المقصود بها القوة بخلاف اليد، ولذلك في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، معنى ذلك أي بقوة، والسماء بنيناها بأيد معنى ذلك أي بقوة. نعم، وليس هنا هذه الآية الكريمة من آيات الصفات، لا، هذه الآية الكريمة ليست من آيات الصفات. نعم، وإنما لأن اليد هنا القوة، يعني من آيات الصفات ليس المقصود عفوا ليس المقصود فيها إثبات اليد، وإنما إثبات اليد في آيات أخرى، لكن لا شك هذه الآية تدخل في الصفات من أجل إثبات القوة لله، من أجل إثبات القوة لله، فالله عز وجل هو القوي من أسماء القوي ومن أسماء المتين جل وعلا، ومن صفات القوة سبحانه وتعالى. قال ووصف يد المخلوق بالضعف والعجز مشبها، لا يكون من وصف يد الله بما يليق بالله جل وعلا وبين أنها لا تشبه أيدي خلقه ووصف يد المخلوق بالعجز والضعف والنقص فهذا ليس بمشبه. نعم، قال يد الخالق ليس مشبها يد الخالق بأيدي المخلوقين، أو كيف يكون مشبها من يثبت أصابع على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام للخالق البارئ، كما تقدم أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع، لا شك أن هذه الأصابع تليق بالله سبحانه وتعالى. قال ونقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، تمام الحديث تقدم أنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، جاء من حديث علقمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم عن عبيد بن عمرو السلمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ونقول إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمع على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه، فكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبته الله لنفسه وأثبته له عليه الصلاة والسلام مشبها يدي ربه بأيدي بني آدم؟ لا شك أن من يثبت اليد لله على الوجه الذي يليق به فلا شك أنه ليس بمشبه. نقول لله يدان مبسوطتان كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بهما خلق آدم عليه السلام، وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، نعم، وأيضا بيديه جل وعلا خلق جنة عدن أو غرس كرامة عباد المؤمنين في الجنة بيده سبحانه وتعالى. فمما اختص به آدم عليه السلام أنه خلقه بيده جل وعلا، وهذا تكريم وتشريف لآدم عليه السلام. قال: ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين، وأيدي المخلوقين مخلوقا محدثة. تقدم لنا الكلام على مسألة القديم، نعم، وأن القديم لم يأتي في الكتاب والسنة، وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أبو داود في الدخول إلى المسجد، نعم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. هذا الحديث وإن كان رجاله ثقات أو لا بأس بهم، ولكنه غريب، حديث غريب فرد، ولا يطمئن إلى ثبوته ثبوتا واضحا، لا يطمئن إلى ثبوته من حيث الصناعة الحديثية ثبوتا واضحا بينا. فلذلك الأولى أن لا يطلق القديم على الله عز وجل أو على صفاته، نعم، لأن القديم في لغة العرب هو الذي سبق غيره فقط، هو الذي سبق غيره، فبالنسبة له يكون لمن أتى من بعده يكون قديم بالنسبة لمن أتى من بعده، نعم. والذي جاء في الكتاب والسنة هو إثبات الأولية لله جل وعلا، يعني كما في قول الله تعالى: هو الأول الذي ليس قبل شيء، كما جاء في الحديث تفسير ذلك، نعم. وكما في قوله تعالى يعني: وكان الله سميعا بصيرا، أي لم يزل سميعا بصيرا، لم يزل متكلما جل وعلا، لم يزل خلاقا سبحانه وتعالى، إلى آخره مما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فالقديم هذا لم يثبت ثبوتا واضحا، نعم، في السنة النبوية. ولذلك بعض أهل العلم يعني قال: الأولى أن لا يعبر بذلك فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، نعم. قال: وأيدي المخلوقين مخلوقا محدثة. لا شك أن يدي الله عز وجل لم يزل ربنا عز وجل متصب بها سبحانه وتعالى، بخلاف أيدي المخلوقين فإنها محدثة حادثة بخلقهم، غير قديمة، فانية غير باقية، بالية تصير ميتة ثم رميما ثم ينشئه الله خلقا آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. فأي تشبيه يلزم أصحابنا أي من أهل السنة والحديث؟ أيها العقلاء، إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، كل هذا رد على من ينكر على أهل السنة والحديث إثبات الصفات لله عز وجل. قال: وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة، نعم. طبعا هؤلاء ينكرون صفات الله، والله تعالى هو الذي أثبت هذه الصفات لنفسه في كتابه جل وعلا، فالذي يقر بما في كتاب الله إذن على قولهم يكون مشبها، نعم، أو على قولهم أنه خالف ما أراده الله عز وجل من عباده، وهو عدم إثبات الصفات عند هؤلاء المبتدعة. والذي أراده الله تعالى من عباده هو إثبات الصفات لله عز وجل، لأن الله تعالى قد ذكرها في كتابه وأثبتها لنفسه وأمر عباده أن يؤمنوا بكل ما في كتابه، نعم. قال: ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق، فيجب على قولي أو شأن القول على قول مقالتهم، يعني كل هذا يقصد على نحو مقالتهم، نعم أحسنت، يعني لازم قولهم ومؤداه أو على نحو مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني على لازم مقالة هؤلاء أن الإنسان، نعم، لا يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، هذا لازم مقالة هؤلاء، ولا شك أن هذا قول باطل، بل واجب أن يؤمن الإنسان بكل ما جاء في الكتاب والسنة. قال: عليهم لعائن الله إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، غير مقرين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه. نقول: لو شبه بعض الناس يد أو يد قوي الساعدين شديد البطش عالم بكثير من الصناعات، جيد الخط، سريع الكتابة، بيد ضعيف البطش من الآدميين، خلو من الصناعات والمكاسب، أخرق، لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة أو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهد أو كبير هرم يرعش لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش. طبعا الذي يعني حتى أيدي المخلوقين تتفاوت ولا ما تتفاوت؟ لا شك أنها تتفاوت، ففي فرق بين يد القوي وبين يد الضعيف. يعني بعض الناس الله عز وجل أعطاهم قوة، نعم، إذا مسك الشيء قد يكسره، بينما بعض الناس ما يستطيع. كذلك أيضا بين يد الإنسان الخطاط الذي خطه جميل وبين الإنسان الذي خطه سيء أو لا يخط، في فوق بين اليدين، في فوق بين اليدين. أو يد الإنسان الماهر بالصناعات والإنسان الأخرق الذي ما يعرف أن يصنع شيئا، لو شبه هذا بذاك من حيث اليد لكان المشبه مخطئ، لأن يد هذا تختلف عن ذاك. نعم، فكيف بالنسبة ليد الخالق جل وعلا؟ وكذلك أيضا نفس أيدي المخلوقين غير البشر، هذا فيما يتعلق بالبشر، لكن غير البشر يد الإنسان مع يد الحيوان لا شك أنها تختلف، وأيدي الحيوانات تختلف بعضها عن البعض الآخر. فلا شك المسألة واضحة بحمد الله، المسألة واضحة جدا بحمد الله. لكن هؤلاء يعني المصنف اضطر إلى أن يكسب من الاستدلال، سواء كان فيما يتعلق بالنصوص أو فيما يتعلق بالناحية العقلية، أكثر من الاستدلال. يعني في الأول تقدم ذكر النصوص وأطال جدا، ثم الآن يرد عليهم من الناحية أيضا العقلية، فهو أطال، أقول أطال في ذلك من أجل أن هؤلاء يقولون بهذا الشيء ويدعون إليه، لا يكتفون بالقول به، يدعون إليه ويذمون من خالف مقالتهم وخالف عقيدتهم. نعم، فلذلك المصنف اضطر إلى أن يطيل في الرد على هؤلاء. قال: أو نقول له يد شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع. لا شك أيدي هذه الأشياء يختلف بعض عن البعض الآخر. أما ما يقوله سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجة والنهى أخطأت يا جاهل التمثيل. لا شك أخطأ اللي يقول بهذا، أخطأ التمثيل. نعم، لأن يد الحيوان لا تشبه يد بني آدم. نعم، وكما أن أيضا أيدي بني آدم يختلف بعض عن البعض الآخر. قال: يا جاء أخطأت يا جاهل التمثيل. نعم، ونكست التشبيه ونطقت بالمحال من المقال. نعم، ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى. نعم، فيد الإنسان كما تقدم بالنسبة للمخلوقات تختلف عن أيدي باقي المخلوقات، فلكل مخلوق له يد تشبهه أو تليق به. نعم، فكيف بيد الخالق؟ وكل عالم بلغة العربي فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متباين المعاني. نعم، كما هو الحال بالنسبة لمسألة اليد، الحيوان له يد والإنسان له يد، ويد الإنسان غير يد الحيوان. نعم، كذلك أيضا يعني فيما يتعلق بالأسماء، أنه جاء في الحديث أنه ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني الأسماء، نعم، مثلا من حيث الأشجار في الجنة أشجار وفي الدنيا أشجار، من حيث الأنهار في الجنة أنهار وفي الدنيا أنهار، من حيث النعيم في الجنة نعيم وفي الدنيا كذلك نعيم يليق بالدنيا، لكن هل هذا النعيم مثل ذاك؟ وهل هذه الأشجار مثل تلك؟ وهل هذه الأنهار مثل غيرها من الأنهار؟ الله عز وجل أخبر بأن هناك أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل، وأنهار من لبن. نعم، لا شك هذه ليست مثل أنهار الدنيا. نعم، فليس مما في الجنة في الدنيا إلا الأسماء. نعم، فقط يعني الاسم واحد، ولكن المعنى والحقيقة والكيفية كلها مختلفة. فكذلك أيضا في الصفات، يد الله تليق به جل وعلا، ويد البشر أيضا تليق به. قال: وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيه في مثل هذه الحالة، إذا قال المرء لابن آدم: وللقرد يدان وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمى مشبها من يقول لله يداني على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام؟ ونقول: نعم، أو يقول لبني آدم يدان، ونقول ويد الله بهما خلق آدم، وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوق على ما بينت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين وفي هذا الباب. نعم، فكل هذا رد على أمثال هؤلاء. نعم، والمصنف يكرر أو يعيد الكلام زيادة في التوضيح ورد على أصحاب هذه المقالة الذين يقولون بهذه المقالات الفاسدة. قال: وزعمت الجهمية المعطل أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا تبديل لا تأويل. كيف نعمتاه مبسوطتان؟ هذا إفساد للمعنى، هذا إفساد للمعنى. نعم، هذا تحريف، هذا تحريف. نعم، لأنهم يقولون اليد النعمة. طيب إذا ما معنى يداه مبسوطتان؟ نعمتان مبسوطتان، كيف نعمتان مبسوطتان؟ فهذا التحريف. هل لله عز وجل نعمة ونعمتين، ولا نعم الله كثيرة؟ نعم، قد قال: والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، وله يدان لا أكثر منهما، كما قال إبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله. وقال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى؟ إذا قيل أن اليد النعمة، إذا ما معنى قول الله عز وجل: والسماوات مطويات، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ الأرض قبضته يعني نعمته، والسماوات مطويات بيمينه يعني نعمته مطويات بيمينه. هذا تحريف وتلاعب، تلاعب بكلام الله تعالى الله عن ذلك. ألا يعقل ذوي الحجة من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل؟ تجاهل يعني تعمد من الجهل، شو من الجهل. نعم، يعني عندنا التجاهل شو من الجهل، الجاهل ما عنده، الذي يتجاهل يتعمد أنه يتجاهل وهو يعرف، هذا أشد. بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيهما. عز أو جل ربنا وعز أن يكون له يسار، إذ كون إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين. جل ربنا وعز عن شبهه خلقه، و أفهم ما أقول من جهة اللغة، وافهم ما أقول من جهة اللغة، تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة. نعم، هذا تحريف. بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة يعني من حيث اللغة، أو منبسطة، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ومحال أن تكون نعمة نعمتين لا أكثر. نعم، هذا ردا على من قال أن اليد النعمة. فلما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، كان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما، وأعلم أنه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واليد دالة أيضا على ذكر اليد في هذه الآية، ليس معناه النعمة. حكى الله جل وعلا قول اليهود فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله عز وجل ردا عليهم: غلت أيديهم. يعني هذا فيه أيضا إثبات أن اليد ليست هو النعمة. نعم، لأن الله تعالى قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أي غلت نعمهم ما تستقيم. هنا العبارة أو المعنى ما يستقيم، لا ولا اليهود أن نعم الله مغلولة، وإنما رد الله عليهم مقالتهم وكذبهم في قولهم يد الله مغلولة، وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد قدمنا ذكر انفاق الله عز وجل بيديه في خبر همام بن منبع عن أبي هريرة، تقدم هذا ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها نفقة. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينفق بيمينه، وهما يداه التي أعلم الله أنه ينفق بهما كيف يشاء. وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله خلق الله بيدي أي بقوته، هنا يرد على من يفسر اليد بالقوة، فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضا، وهو جهل بلغة العرب. والقوة إنما تسمى الأيد لا اليد، تقدم لنا الأيد القوة لكن اليد لا. نعم، لا اليد، فمن لا يفوق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة، لمنه لا يفوق بين اليد والأيد.
إذن هذا جاهل،
عليه أن يتعلم. قد علمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيد واليد واليدان غير الأيدي. نعم، واليدان غير الأيدي، عفوا، واليدان غير الأيد، واليدان غير الأيد، رحمك الله. الأيد هي القوة كما تقدم. نعم، قال إذ لو كان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء، لأن السماء خلقها الله عز وجل بقوله كن فكانت، بخلاف آدم خلقه بيديه جل وعلا. دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا شك وغيب ولا ريب أن الله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته، أي إذا كان قويا على خلقه، فما معنى قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هنا تكريم لآدم وتشريف. لو كان آدم مثل باقي الخلق إذا ما قال الله عز وجل مشرفا لآدم لما خلقت بيدي. نعم، عند هؤلاء المعطلة والبعض والنمل كل مخلوق فالله خلقهم عنده بأيد وقوة. إذن ما هي ميزة آدم؟ ميزة آدم أنه خلقه عز وجل بيديه.
نعم، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بأيد وقوة. وزعم بعض من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقبله أهل الآثار فترك أصل مذهبه عصبية، زعم أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على إصبع الحديث بتمامه، وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا لليهودي. وقد كثر تعجبي من إنكاره ودفعه هذا الخبر، وقد كان يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين، قد احتج في غير كتاب من كتبه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإذا كان هذا عنده ثابتا يحتج به فقد أقر وشهد أن لله أصابع، لأن مفهوما في اللغة إذا قيل بين إصبعين من أصابع أن الأصابع أكثر من إصبعين، فكيف ينفي الأصابع مرة ويثبتها أخرى؟ فهذا تخليط في المذهب والله المستعان. وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالسته أنه قد انتقل في التوحيد منذ قدم نيسابور 3 مرات، قد وصفت أقاويله التي انتقل من قول إلى قول، وقد رأيت في بعض كتبه وقد رأيته في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخبر خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. فيحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف الواهية التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث، ثم يعمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل مما هو أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من قوله رأيت ربي في أحسن صورة، فيقول هذا كفر بإسناد، ويشنع على علماء الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة الصحيحة والقول بها قلة رغبة وجهل بالعلم وعناد، والله المستعان. وإن كان قد رجع عن قوله فالله يرحمنا وإياه. باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها الله لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وعلى يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل من اليهود.
أحسنت. تقدم الكلام على إثبات اليد لله عز وجل وإثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، وقد أفاض الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في إثبات هذه الصفة العظيمة لربنا جل وعلا، ثم ختم الأبواب هذه التي فيها إثبات هذه الصفة العظيمة، ختم هذه الأبواب بالرد على هؤلاء وبين أن قول هؤلاء باطل مخالف للكتاب والسنة، وأنه كذلك أيضا لا يستقيم حمل الأخبار على ما حملوها عليه. بعضهم حمل ذكر اليد لله عز وجل الواردة في الآيات الكريمات أو في الأحاديث حملها على النعمة، فرد على هذه المقولة أو رد على هذا القول، وكذلك أيضا من حملها بمعنى القوة كذلك أيضا رد على هذا القول، وبين أن هذا لا يستقيم مع النصوص الواردة، يعني أن النصوص عندما تحمل على هذه المعاني الفاسدة فإن هذا يفسد معاني النصوص، نعم والعياذ بالله. ولذلك عندما قالوا أن اليد بمعنى النعمة، هل يستقيم هذا التفسير في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ كيف نعمتان مبسوطتان؟ وربنا عز وجل له نعم كثيرة سبحانه وتعالى، فكيف تكون نعمتاه مبسوطتان؟ نعم. أو تبارك الذي بيده الملك، فإذا قلنا النعمة تبارك الذي بنعمته الملك ما يستقيم هنا النص، هذا المعنى لا يستقيم مع النص عندما نحمل النص على هذا المعنى. كذلك أيضا من حمل اليد بمعنى القوة، كذلك أيضا في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان أي قوتاه مبسوطتان، وهل يقال لله عز وجل قوتان؟ تعالى الله عن ذلك، بل هو القوي المتين سبحانه وتعالى. فأقول لا شك أن هذه التفسيرات بل هي في الحقيقة تأويلات فاسدة، نعم هذا يؤدي إلى إفساد معاني النصوص والعياذ بالله، وبالتالي لا شك أن هذه التفسيرات باطلة وغير صحيحة، ولا شك أن المعنى الصحيح هو أن تثبت هذه الصفة العظيمة على الوجه الذي يليق بالله، تثبت هذه الصفة لله على الوجه الذي يليق به جل وعلا، كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان وتبارك الذي بيده الملك أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، إلى غير ذلك من النصوص. فالواجب هو التسليم لهذه النصوص، نعم. فابن خزيمة رحمه الله ختم هذه الأبواب العديدة، ختمها بالرد على هؤلاء وكشف باطل هؤلاء، ثم قال بعد ذلك رحمه الله قال وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية، نعم ذكر عن شخص وأن هذا الشخص وقع في ما يخالف الكتاب والسنة، وأن هذا بسبب بعده عما جاء في الكتاب والسنة، نعم. والذي يبدو من خلال كلام ابن خزيمة أن هذا الشخص ليس موافقا للجهمية في كل ما قالوه وإنما في بعض ما قالوه، ولذلك قال وزعم من كان يضاهي بعض مذهبه، ليس كل مذهبه وإنما بعض مذهبه، يضاهي مذهب الجهمية، نعم أي يقارب مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقبل أهل الآثار، أو لما لم يقبله أهل الآثار، يعني قال قولا مخالف لقول أهل الآثار، وأهل الآثار هم على المذهب الصحيح والمنهج الحق، وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا أو رسول عليه الصلاة والسلام لنفسه من أسماء وصفات. قال فترك أصل مذهبه عصبية، زعم أن خبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه، وهو الذي تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له الحبر إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع إلى آخر الحديث، نعم ضحك عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، نعم فأقره على ما قال، بل ضحك عليه الصلاة والسلام ولا يقر إلا على حق. ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ما يثبت الأصابع لله سبحانه وتعالى. قال الذي ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن الله يمسك السماوات على أصبع الحديث بتمامه، وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا وتصديقا له، أنكر ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا لما قال. نعم، فالواجب في مثل هذه الحالة أن يقبل بما قبل به الرسول صلى الله عليه وسلم من مقالة هذا اليهودي، وأن مقالة حق في هذه القضية، وهو وضع السماوات والأراضين إلى آخره على أصابع الله سبحانه وتعالى. نعم، فقال إنما هذا من قول ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك تعجبا لا تصديقا لليهودي. نعم، وهذا لا شك كله من الكلام الفاسد الباطل مخالف لصريح النص. قال وقد كثر تعجبي من إنكاره ودفعه هذا الخبر، وكان يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين. هذا ما تقدم الإشارة إليه، أن هذا الشخص كان يثبت الأخبار التي جاءت في ذكر الأصابع، في إثبات أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فمعنى هذا أنه يثبت الأصابع لله. فقال قد احتج في غير كتاب من كتبه بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، وتقدم لنا أن هذا الحديث صحيح. قال فإذا كان هذا عنده ثابتا يحتج به فقد قرر وشهد أن لله أصابع، لأن مفهوما في اللغة إذا قيل أصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من أصبعين، فكيف ينفي الأصابع مرة ويثبتها أخرى؟ فهذا تخليط في المذهب والله المستعان. هو بما أنه احتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، ومعنى ذلك أنه يثبت أن لله عز وجل أصابع، وأن من أصابع الله جل وعلا أصبعين، القلوب بين هذين الأصبعين من أصابع الله عز وجل، ففي قول عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، أن لله عز وجل أصابع، وأن من أصابع الله أصبعين، تكون قلوب العباد بين هذين الأصبعين. فيقول ابن خزيمة إذا كان هو أثبت هذا الخبر واحتج به، فإذا لماذا لا يثبت ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود؟ والمعنى الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث النواس بن سمعان الكلابي في أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، معنى الخبرين واحد، دلالة الخبرين واحدة، وهو إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الذي يؤخذ من كلا النصين، فلماذا يثبت أحدهما وينكر الآخر؟ هذا لا شك تناقض، هذا تناقض، فالواجب عليه أن يثبت أيضا ما دل عليه النص الذي جاء في خبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلذلك قال ابن خزيمة هذا تخليط في المذهب، نعم هذا تناقض. قال والله المستعان. ثم قال وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يطيل مجالسته أنه قد انتقل في التوحيد منذ قدم نيسابور. نيسابور هذه الآن موجودة في إيران، نيسابور هذه موجودة في إيران، وقد خرج منها جمع من أهل العلم ممن ينتسب إلى نيسابور، وعلى رأسهم الإمام مسلم بن الحجاج. نعم، وتسمى الآن نيشابور بالشين، ينطقونها هناك فيما أظن بالشين، نيشابور. نعم، قال منذ أن قدم إلى نيسابور انتقل في التوحيد 3 مرات. نعم، وهذا يعني من عدم سلوكه للمنهج الحق، ومن عدم سؤاله لربه عز وجل أن يبين له الصواب وأن يثبته على هذا الصواب. نعم، الإنسان إذا ابتعد عن الكتاب والسنة فإنه سوف يكون في حيرة ويكون في تردد، مرة يقول بكذا ومرة يقول بعكس ما قال في القول الأول، ومرة ثالثة يقول قولا ثالثا، وهكذا. ولذلك هذا الشخص تجد أنه ينتقل من قول إلى آخر، مثل هذا الشخص الذي تقدم وصفه، تجد أنه ينتقل من قول إلى آخر ومن مذهب إلى آخر. نعم، وذلك بسبب عدم قوله بالكتاب والسنة، فمن لم يكن كذلك فهذا يكون عرضة للتنقل، وللاضطراب وللحيرة وللتردد، مثل ما حصل لمن ترك ما دل عليه الكتاب والسنة وأخذ يبحث في كتب أهل الكلام وأهل الفلسفة وأهل الضلال الذين هم ابتعدوا عن الكتاب والسنة، فتجد أنهم في حيرة وفي اضطراب، كما حصل هذا للشهرستاني وكما حصل هذا للجويني، ولكن يرجى للجويني أبو المعالي رحمه الله أنه رجع عن قوله، نعم، وقال بقول عوام المسلمين، وقول عوام المسلمين والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، نعم، والتسليم لما جاء في الكتاب والسنة ومن ذلك الأسماء والصفات، نعم، وكذلك أيضا ما حصل لمحمد بن عمر الرازي المعروف بالفخر الرازي صاحب التفسير مفاتيح الغيب، نعم، أيضا حصل له اضطراب، نعم، حتى أنه والعياذ بالله ألف كتابا في السحر، والعياذ بالله، السر المكتوم اسم الكتاب، السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، نسأل الله العافية والسلامة. قال الإمام بن تيمية إن هذه ردة بالاتفاق، ولكن ثبت عنه رحمه الله أنه رجع قبيل وفاته، أنه رحمه الله رجع قبيل وفاته وسار على طريقة أهل السنة والجماعة، وكما حصل لأبي حامد الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي انتقل أيضا من مذهب إلى آخر، نعم، فسلك طريق الصوفية، وقبل ذلك سلك طريق أهل الفلسفة والاعتزال، نعم، ثم سلك بعدين طريق الصوفية، ثم بعد ذلك بحمد الله هداه الله عز وجل إلى مذهب أهل السنة والحديث، فذكر أنه مات وصحيح البخاري على صدره، نعم، رحمه الله. وحتى ذكر الإمام بن تيمية عنه أن أبا حامد يقول قول ثم يقول قولا آخر يبطل به قوله السابق، نعم، يعني من الحيرة والاضطراب مرة يثبت شيء ثم بعد ذلك يذكر ما يبطل هذا الشيء الذي أثبته في الأول، نعم، حتى أنه يعني يؤلف كتب في الرد على أقوال هو قد قالها رحمه الله، إلى أن بعد ذلك هداه الله عز وجل إلى الحق ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن من ابتعد عن الكتاب والسنة لابد أن يحصل له حيرة واضطراب. وقد ذكر محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه عن طبقات المتعلمين وأهل العلم وما شابه ذلك، ذكر أيضا رحمه الله أنه حصل له شيئا من ذلك، ذكر رحمه الله أنه حصل له شيئا من ذلك، نعم، حتى بعد ذلك الله عز وجل هداه إلى الحق والصواب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أيضا أنه حصل له شيء من الحيرة والاضطراب، حتى كشف الله عز وجل له هذه الحيرة بلقائه بالإمام بن تيمية، وأنه بيّن له هذه الأشياء حتى انكشف له الحق ورجع إلى الهدى والصواب. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بدعاء عظيم، وهو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يدعو بهذا الدعاء العظيم، وينبغي على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء العظيم، خاصة عندما ما يتبين له أمر أو يحتار في مسألة وقضية، فعليه أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. ومما ذكر عن الإمام بن تيمية رحمه الله أنه عندما كانت تشكل عليه المسائل أنه كان يذهب إلى بعض المساجد ويصلي ويسأل ربه عز وجل أن يفتح عليه وأن يكشف له الصواب في هذه المسألة التي وقع فيها خلاف، حتى يدله الله تعالى على الحق والصواب. فهذا الذي ينبغي على المسلم أن يسأل ربه عز وجل أن يبين له الصواب وأن يبين له الهدى. نعم. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في حديث محمد بن المنكدر عن جابر في صلاة الاستخارة. نعم. وأن الإنسان إذا تردد في أمرين، نعم، هل يعني تردد في أمرين، هل هذا أحسن أو هل الأول خير له والثاني بخلاف ذلك، أو عندما يريد أن يفعل الأمر هل هذا الأمر خير له ولا ليس بخير، فعليه أن يلجأ إلى ربه وأن يصلي صلاة ركعتين تسمى صلاة الاستخارة، ويدعو الله جل وعلا بدعاء الاستخارة حتى يتبين له الحق والصواب ويهديه الله تعالى إلى الصواب. فعلى الإنسان أن يتعلق بخالقه ومولاه وأن يلجأ إلى الله جل وعلا، وخاصة طبعا يعني في وقت الفتن وكثرة الفتن، ونحن رحمك الله ونحن في وقت الفتن، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا وإياكم. نعم. فأقول بالذات في أوقات الفتن وما شابه ذلك على الإنسان أن يكثر من دعاء الله ويتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد وصفت أقاويله التي انتقل من قول إلى قول. نعم. وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر ليث بن أبي سليم. وليث بن أبي سليم رحمه الله الكوفي فيه ضعف، وقد اختلط رحمه الله تعالى. عن عبد الرحمن بن صابت، وعبد الرحمن بن صابت من الثقات، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخبر خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن اللجلاج لا بأس به، وهو صدوق. نعم. وكان من أهل الفضل ومن كبار التابعين، هو من أهل الشام. نعم. وعبد الرحمن بن عائش اختلف فيه هل هو صحابي ولا تابعي، والأقرب أنه ليس له صحبة، الأقرب الله أعلم أنه ليس له صحبة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. هذا الحديث جاء بأسانيد، وقد وقع اختلاف في بعض هذه الأسانيد. نعم. ومن جملة الأسانيد ما ذكره المصنف رحمه الله، ومن جملة أسانيده ما جاء من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاني ربي البارحة في أحسن صورة. نعم. وهذا قد خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. نعم. والأقرب أن هذا ما يصح. ثم ساق من طريق آخر حديث هو أقوى من الطريق السابق، من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهذه الطريق قال عنها أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى الترمذي قال عن هذه الطريق: هذا حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري أيضا أنه قال: هذا حديث حسن صحيح. وطريق مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل طويلة. نعم. وفيها اختصام الملأ الأعلى بماذا يختصمون. نعم. وهو حديث عظيم، وقد شرحه الحافظ بن رجب، شرح هذا الحديث، ورسالته مطبوعة. نعم. نعم. حديث عبد الرحمن بن عائش تكلم عليه الدارقطني في كتابه العلل. نعم. وأفاض في الكلام فيه. نعم. وقال الحافظ بن حجر في النكت الظراف: إني لخصت كلام الدارقطني وزدت عليه في ترجمة عبد الرحمن بن عائش من كتاب الإصابة، في ترجمة عبد الرحمن بن عائش من كتاب الإصابة. نعم، فهذا الحديث قد صححه أبو عيسى الترمذي ونقل عن البخاري أنه صححه، وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث من إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني رؤيا منامية. وأيضا حديث معاذ بن جبل رؤيا منامية، هتاني ربي البارحة في أحسن صورة، أو رأيت ربي في أحسن صورة، فهذه رؤيا منامية. نعم. وأما الرؤيا الحقيقية فقد سئل عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى، هل رأيت ربك؟ كما في صحيح مسلم من حديث شقيق بن عبد الله العقيلي، نعم، عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. نعم. وجاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وعندما طبعا طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه عز وجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم. فربنا جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة من قبل عباده المؤمنين. نعم. وأما في الدنيا فالذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو رؤيا منامية رأى فيها ربه جل وعلا. نعم. فقال يحتج مرة بمثل هذه الأسانيد الضعاف. نعم، طبعا الإسناد الأول لا يصح، لأن فيه ليث بن أبي سليم، والآخر كذلك لا يصح وقد وقع فيه اضطراب، وعبد الرحمن بن عائش يعني لعل الأقرب أنه تابعي وليس بصحابي. نعم. لكن طريق يحيى بن أبي كثير الذي ذكرت أقوى. نعم. قال هذه الأسانيد الضعاف الواهية التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث، ثم عمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل مما هو أقل شناعة عند الجهمية. طبعا أحاديث الصفات، آيات الصفات وأحاديث الصفات لا شك أن ليس فيها شناعة، معاذ الله. لكن من خزيمة يقول عند الجهمية، هو يتكلم عند الجهمية، وأن الجهمية لضلالهم والعياذ بالله يستشنعون، نسأل الله العافية والسلامة، هذه النصوص. نعم. وإلا لا شك كلام الله أو كلام رسول عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الهدى، وهو الصواب، وهو الخير. نعم. قال مما هو أقل شناعة عند الجهمية المعطلة من قوله رأيت ربي في أحسن صورة، فيقول هذا كفر بإسناد، ويشنع على علماء الحديث بروايتهم تلك الأخبار الثابتة الصحيحة والقول بها قلة أو رغبة وجهل بالعلم وعناد. نعم، يعني أن رغبة أو رغبة عن القول بهذه النصوص الصحيحة عنادا وجهلا منه، وإلا فإن الواجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو رسول عليه الصلاة والسلام مما جاء في الكتاب والسنة. ثم قال المصنف رحمه الله والله المستعان وإن كان قد رجع عن قوله فالله يرحمنا وإياه. نعم، إن كان رجع عن قوله فيدعو له بالرحمة. نعم. ثم قال المصنف باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. نعم، هذه صفة عظيمة من صفات خالقنا وربنا سبحانه وتعالى، وجاء إثبات هذه الصفة نصا في السنة النبوية، وجاء الإشارة إليها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. ولذلك آمن أهل السنة والجماعة بما جاء من الأدلة التي تدل على إثبات هذه الصفة العظيمة لربنا سبحانه وتعالى. فالواجب إذن إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون أن لله عز وجل قدمين تليق هاتين القدمين بالله سبحانه وتعالى، وقد ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره أن الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، في قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. فقال ابن عباس وقد ثبت هذا عنه أن الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن لله تعالى قدمين تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة: وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا سبحانه وتعالى عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. نعم. ربنا عز وجل يرد على الذين يدعون غيره ويعبدون غيره سبحانه وتعالى، فيبين جل وعلا أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هم ناقصون. نعم. ليس عندهم أيد يبطشون بها ولا أرجل يمشون بها، وليس لهم سمع ولا بصر، وأن من دعاهم فإنهم لا يستجيبون لمن دعاهم، إذن بالتالي لا يجوز عبادتهم لأن هؤلاء ناقصون، وأنهم يعني دون من حيث الكمال دون بعض عباد الله الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبون لكم. نعم نعم أحسنت، فليستجيبوا لكم. فهؤلاء عباد، هم مثل باقي الخلق، فكيف يدعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ نعم. فربنا عز وجل رد على الكفار والمشركين، رد عليهم سبحانه وتعالى وبين ما عندهم من باطل وما عندهم من ضلال. نعم. فهذا القرآن الكريم فيه الرد على كل مبطل، وفيه بيان لكشف شبهة كل من كان عنده شبهة، كما قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما يمكن لأحد أن يأتي بشبهة إلا وفي كتاب الله عز وجل الرد على هذه الشبهة وما يبين هذه الشبهة. إذن لابد من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. إذن هو ناقص. قال: فالمعطل الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل هم أضل. فالمعطل الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل. فهذه الآية الكريمة فيها الإشارة إلى إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن النار تقول: هل من مزيد، حتى يضع ربنا عز وجل عليها رجله، وفي رواية قدمه سبحانه وتعالى، فينزوي بعضها إلى البعض الآخر. هذا الحديث الصحيح فيه إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا هناك من المؤولين ممن تأول إثبات الرجل بتأويل فاسد، فقال: الرجل هنا المقصود بها الطائفة من الناس، وهذا من يعني المعاني اللغوية للرجل. نعم. يعني كما في حديث أيوب عليه السلام أنه كان يغتسل ثم نزل عليه رجل من جراد، يعني طائفة. نعم. من الذهب نزل عليه. نعم. من الله سبحانه وتعالى. ففسر الحديث السابق قال: المقصود هنا برجل طائفة، أي طائفة من الناس.
ولكن لا شك أن السياق الحديث يأبى هذا التفسير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى يضع ربنا عز وجل عليها رجله، فهذا هنا ما تستقيم عندما يعني تفسر بالطائفة. نعم، حتى يضع عليها سبحانه وتعالى. وأيضا الرواية الأخرى ترد على هذا التفسير فقال قدمه سبحانه وتعالى. ولذلك كما تقدم أن ابن عباس فسر الكرسي بأنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. إذن الواجب إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى لا بأس به، محمد بن عيسى الدمغاني لا بأس به، وهو يعني ليس بالمشهور تماما، لكن رواية ابن خزيمة له في كتابه التوحيد، وقد اشترط في هذا الكتاب أنه لا يروي إلا عن العدول بإسناد متصل. نعم، فهو يرى صحة ما ذكره في هذا الكتاب، فرواية عن شخص ما في هذا الكتاب هذا تقوية لهذا الراوي، خاصة بالنسبة لمحمد بن عيسى الدامغاني الذي لم يوثق يعني توثيقا صريحا، فهنا يستفاد من رواية ابن خزيمة عنه. نعم، وهذا تقوية له. كذلك أيضا رواية النسائي، هو من شيوخ النسائي، النسائي قد روى له، ولا نعلم في شيوخ النسائي من هو ضعيف. نعم، شيوخ النسائي بين واحد من اثنين، إما ثقات مشاهير، وإما يكون هذا الراوي ليس بالمشهور تماما، فتكون رواية النسائي تقوية له، تكون رواية النسائي تقوية له. أما أن يكون أحد شيوخ النسائي ضعيف فهذا لا أعلم. نعم. قال حدثنا سلمة بن الفضل، طبعا سلمة بن الفضل هو الأبرش، وسلمة قد تكلم فيه، ولكن روايته عن محمد بن إسحاق لكتاب السيرة رواية صحيحة. سلمة بن الفضل سمع كتاب السيرة من محمد بن إسحاق. نعم، فروايته لكتاب السيرة صحيحة، وهذا يظهر من كتاب السيرة لمحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى. نعم، وطبعا تقدم لنا أن أحيانا الراوي يكون فيه كلام، ولكن في بعض شيوخه الذين روى عنهم تكون رواية عنهم مستقيمة، أو يكون أيضا بالعكس، يكون الراوي متكلم فيه ولكن أيضا رواية بعض من روى عنه تكون أيضا مستقيمة. نعم، يعني يكون هذا الراوي ينتقي من أخباره ما استقام، فتكون رواية هذا الراوي عنه صحيحة. يعني مثل ما قال وكيع بن الجراح، يقول كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فكان يحدثنا، هذا بعد اختلاط سعيد، بعد اختلاط سعيد بن أبي عروبة، فما كان من حديث مستوي كتبناه، يعني من حديث سعيد، وما لم يكن من حديث طرحناه. نعم، فالحفاظ ينتقون من أحاديث الرواة المختلطين أو المتكلم فيهم وما شابه ذلك. وكما مر علينا في درس الترمذي الماضي أن يحيى بن معين عندما جاء إلى عبد الرزاق وأراد عبد الرزاق أن يحدث يحيى من حفظه امتنع يحيى بن معين أن يقبل من الرزاق من عبد الرزاق حديثا من حفظه، قال لا ولا حديث حتى تحدثني من كتابك. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا. فسلم بن الفضل روايته عن ابن إسحاق مستقيمة. نعم. قال حدثني محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي من علماء المسلمين المشهورين، وكتابه السيرة من الكتب المشهورة، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة على حسب تقسيم ابن حجر، وقد خرج له الإمام مسلم في الصحيح، وخرج له أيضا أصحاب السنن. نعم، ومحمد بن إسحاق توفي عام 50 و100 أو نحو ذلك على خلاف في وفاته، وقد اختلف فيه اختلافا مطولا، ف فهناك من تكلم في حفظه، وهناك من تكلم في تدليسه، وهناك أيضا من اتهمه في القدر، بل هناك من كذبه كما جاء عن الإمام مالك وغيره. نعم. وهناك من تكلم فيه عندما يجمع بين أكثر من شيخ من شيوخه، يعني أنه كان يجمع رواية شيوخه ولا يميز رواية هذا من ذاك ويسوق مساقا واحدة. وهذا تقدم، هذا يدعو إلى الكلام في الراوي، إلا في من كان من الحفاظ الثقات. من كان من حفاظ الثقات نعم، وأما من لم يكن كذلك فهذا يدعو إلى الكلام فيه، لأن غالبا رواية الرواة يكون فيها بعض الاختلافات، وأهل الحديث من دقتهم يبينون، حتى أحيانا يبينون الاختلاف في حرف واحد. نعم، يبينون ذلك كما يفعل أحيانا الإمام مسلم، وكما يفعل أبو داود أحيانا إذا جمع بين شيخين عندما يسوق خبر من الأخبار يقول حدثني فلان وفلان المعنى، يعني ترى رواية الراوي الثاني تتفق مع الأول في المعنى، بينما تجد رواية الأول والثاني متفقة إلا في حرف أو حروف قليلة. لكن أبو داود رحمه الله يحتاط ويبين ذلك فيقول المعنى. نعم، فرواية فابن إسحاق أيضا تكلم فيه من هذه الناحية. نعم، مثل ما تكلم أيضا في عطاء بن السائب من هذه الناحية. نعم، الزهري مثلا في قصة عائشة في الإفك رضي الله تعالى عنها، حديث الإفك أيضا رواه عن أكثر من شيخ من شيوخه، ولكن الحديث ثابت في الصحيحين. فالزهري من كبار الحفاظ، الزهري من كبار الحفاظ، ساق من حديث عروة بن الزبير، ومن حديث علقمة بن وقاص، ومن حديث كذلك أيضا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم، فيما أظن أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي. نعم، فالزهري من كبار الحفاظ. نعم، لكن المتكلم فيه إذا فعلوا ذلك أحيانا يكونون محل للقدح. وأيضا تكلم في محمد بن عمر الواقدي، تكلم فيه أيضا من هذه الناحية، تكلم فيه في أشياء، ومن جملة هذه الأشياء التي تكلم فيه بسببها هو أنه يجمع بين رواية أكثر من شيخ من شيوخه ويسوق مساقا واحدة، ولا يبين اختلاف هذا عن ذاك ولا الفرق بين رواية هذا وذاك، فهذا محل الكلام في مثل هذه الحالة. نعم، قال وحدثنا محمد بن أبان، هذا محمد بن أبان البلخي وهو ثقة حافظ. نعم، قال حدثنا يونس بن بكير، ويونس بن بكير هو الشيباني. نعم، وقد روى له الإمام مسلم وبعض أصحاب السنن، وهو مختلف فيه، يونس بن بكير مختلف فيه، والأقرب أنه لا بأس به، الأقرب أنه لا بأس به وهو صدوق. وأما رواية عن ابن إسحاق فالأقرب والله أعلم، أو يقال فيه والله أعلم كما قيل في سلمة بن الفضل، فهو يروي كتاب لمحمد بن إسحاق. نعم، مثلا إسحاق الدبري، إسحاق الدبري الراوي لمصنف عبد الرزاق، حمل هذا المصنف عن عبد الرزاق وعمره نحو 7 سنوات، ولا شك أن اللي عمره 7 سنوات ما يعقل الرواية تماما. نعم، هو لا شك مميز لكن لا يعقل الرواية، كتاب كبير مصنف عبد الرزاق، ولكن بما أنه يروي كتاب والكتاب معروف ومشهور فمثل هذا لا يؤثر في مثل هذه الحالة. نعم، قال عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، ويعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس يعني فيه جهالة، فيه جهالة هنا، يعني يقول هو ثقة، يقول هنا هو ثقة، لكن لعرفه والله أعلم أنه ليس بالمشهور، يعني يقول ثقة هو المحقق، لكن اللي أظن والله أعلم أنه ليس بالمشهور. نعم، أو بسبب هنا، يعني هنا في سياقه ابن إسحاق ما صرح بالتحديث، هنا ابن إسحاق ما صرح بالتحديث.
نعم. لكن ساق المصنف رحمه الله أسانيد أخرى، فساق أسنادا ثالثا غير الأسناد الثاني الذي راح يسوق بعد هذا، وصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث بينه وبين يعقوب. نعم. قال عن عكرمة مولى بن عباس، وعكرمة طبعا ثقة جليل عالم من كبار العلماء، وأيضا فيه كلام مطول لكن الراجح هو أنه ثقة جليل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي إلى آخره. نعم، لعل نقف عند هنا لأن الأذان قد حضر. نعم، ولعل بإذن الله في الدرس القادم يحصل الكلام على هذا الإسناد فيما يتعلق بالذات بيعقوب بن عتبة، وأنا اللي أظنه يعقوب بن عتبة أنه ليس بالمشهور، لكن المحقق كما ذكرت هنا ذكر أنه ثقة، فلعل إن شاء الله في الدرس القادم يراجع بشكل أوسع بإذن الله ويحكم على هذا الإسناد.
ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، هاتف 239-0689، صندوق بريد 103-209، الرمز البريدي 11695، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.